تسهيل وصول فريق إنقاذ لموقعي طاقم الإسعاف، معربا عن قلقه البالغ على سلامة طواقمه، وحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصيرهم. أكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن أنظمة الرعاية الصحية ليست أهدافا ويجب حمايتها ولا يجوز عسكرتها. وقال غيبريسوس إن الغارة التي استهدفت مجمع ناصر الطبي في غزة أدت لقتل وجرح وأضرار بالغة بقسم الجراحة، وأضاف أن هذا المركز الصحي أكبر مستشفى في جنوب القطاع، لافتا إلى أن الغارة دمرت 35 سريرا للمرضى. استشهد الأسير الفلسطيني المحرر براء مسكاوي بعد اشتباك مسلح لساعات مع قوات الاحتلال الخاصة في حي النقار بمدينة قلقيلية في الضفة الغربية، وسط اقتحامات واعتقالات في مناطق عدة في الضفة. واعتقلت قوات الاحتلال المخرج الفلسطيني حمدان بلال، أحد المشاركين في إخراج الفيلم الوثائقي الحائز على جائزة الأوسكار لا أرض أخرى، وذلك عقب تعرضه لاعتداء عنيف من قبل مجموعة من المستوطنين في قرية سوسيا جنوبي الضفة. أكد رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس في الخارج سامي أبو زهري أن إسرائيل واهمة إذا اعتقدت أنها قادرة على شطب حركة حماس عبر تصفية عدد من قياداتها. وأضاف أبو زهري أن دماء قادة حماس ليست أغلى من دماء أطفال غزة وشبابها، ولن تثنينا هذه الاغتيالات عن مواصلة المسيرة. أفادت القوات المسلحة اليمنية باستهدافها مطار بن غوريون بصاروخين، إضافة إلى الاشتباك مع حاملة الطائرة الأمريكية في البحر الأحمر ترومان بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة. وقال المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع إن استهداف مطار بن غوريون تم باستخدام الصاروخ البالستي ذو الفقار والصاروخ الفرط الصوتي فلسطين 2. أصيب عدد من اليمنيين في سلسلة غارة جديدة الليلة الماضية استهدفت اثنتان منها مستشفى الرسول الأعظم لعلاج الأورام بمحافظة صعدة شمالي البلاد. وأفادت مصادر يمنية بشن القوات الأمريكية 12 غارة طالت مدينة صعدة ومحيطها ومناطق أخرى بالمحافظة، ما أسفر عن إصابات دون تحديد عددها أو طبيعتها. أفادت مصادر إعلامية في سوريا اليوم بأن غارة إسرائيلية استهدفت مطار تدمر وقاعدة تيفور العسكرية في ريف حمص الشرقي وسط البلاد، فيما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قصف أهدافا عسكرية سورية. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخواتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، طابت أوقاتكم بكل خير والسلام عليكم. هذا هو موعد محاضرتنا الإسلامية اليومية. موضوع المحاضرة الربيع فصل الخير والعطاء والطبيعة الخضراء. محاضرنا سماحة السيد حسن الكشميري. وقتا طيبا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. يقول الله تعالى في كتابه الحكيم وخطابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. هذه الآية هي جزء من سبع آيات تبدأ بهذا المعنى. مجموعة من الآيات في هذه السورة تبدأ ومن آياته، ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم، ومن آياته وهكذا. طبعا البحث يدور في هذه الآيات حول الآيات الكونية. آيات الله تنتشر في كل أجزاء الكون وفي كل أجزاء الوجود، ما من وحدة من وحدات الوجود إلا وهي آية برهان على وجود الله تعالى. يقول أبو العتاهية في مقطوعته الجميلة: ألا إننا كلنا بائد وأي بني آدم خالد. ألا إننا كلنا بائد وأي بني آدم خالد، وبدؤهم كان من ربهم، وكل إلى ربه عائد. فيا عجبا، كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. إذن آيات الله هي في كل، نعم، جزء وفي كل حالة من حالات هذا الوجود موجودة. بخصوص الآية هذه أو الآيات التي هي على غرار هذه الآية، تتحدث عن ظواهر الفلك وظواهر الكون وما فيه من الأسرار والعجائب الدالة على وجود الخالق المدبر المقدر. إذن الآية هذه تضعنا في جو الليل والنهار، ومن آياته منامكم بالليل والنهار. في الواقع الإنسان قولب على هذا القالب. شلون؟ وهو مثلا تعامله مع الضوء الطبيعي فيزيائيا، ومع الظلام الطبيعي كذلك أيضا. فنرى بأن هذه الحالة يعدها القرآن من البراهين. الآيات، قلت، البراهين، الآية البرهان، يضعها ضمن البراهين، يعني من البراهين على دقة صنع الخالق. هو تعامل الإنسان بطبعه ما يسميه العلم فيسيولوجيا، مو الشكل، فيزيائيا، من هالقبيل. انسجامه في الليل مع النوم، الخلود إلى الراحة، وفي النهار الركون إلى الحركة والفعالية، وينشط في عمله. احنا نلاحظ هذا المعنى كثيرا ما هم نقرأ في التقارير التي تنشر مثلا عن الظلام المصطنع. تصنع بعض الغرف المظلمة، يعني محكمة في أبوابها، تصنع هذه للطيارين الذين يعبرون المحيطات في الرحلات البعيدة المدى. تصنع لهؤلاء غرف محكمة النوافذ ليناموا، لكن أبدانهم لا تنسجم مع النوم كما لو كان نومهم في الليل الطبيعي. وكذا الحال بالنسبة إلى السهر بالليل المصطنع. الليل المصطنع يعني بعض الأمكنة، نشوف احنا بعض الأندية، أندية أو الملاعب أو بعض الساحات تعطى، يعني تغطى أضواء كشافة، ربما هذه الأضواء تعادل الشمس في قوة ضوئها، لكن البدن يرفض التعامل معها لعدم الانسجام. إذن فالنهار للابتغاء. لما تقول الآية ومن آياته منامكم بالليل والنهار، يعني لما تقول والنهار تشير إلى ربما مقاطع صغيرة من النوم مثل القيلولة مثلا، وإلا لابتغاء الرزق، كما في آية أخرى مثلا: وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا. زين، هنا يرد سؤال أن أيهما أسبق، الليل أم النهار؟ القرآن يتحدث عن الليل ويتحدث عن النهار، فأيهما قبل الآخر؟ الليل قبل النهار أم النهار قبل الليل؟ هنا نقف بين يدي الإمام الثامن، الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. يعني هذا السؤال سئل به الإمام الرضا وين؟ في مجلس المأمون العباسي. المأمون العباسي في الواقع عقد مجلس، والحديث في هذا متشعب وطويل لا يسع المجال لأنه يخرجنا عن الموضوع، عن أصل الموضوع، لكن بهذا المجلس المأمون شبه خرج ظافر منتصر، لأن بعض الإشكالات كانت من آل العباس، من الأسرة ومن علماء السلاطين وعاض السلاطين، أنه مثلا لماذا أقام ولاية العهد للإمام الرضا، والحال هي قضية صورية. غرضي أن المأمون أراد أن يظهر عظمة الإمام الرضا سلام الله عليه آنيا يستفيد منها ميدانيا، فجمع أكثر من 40 عالم على اختلاف درجاتهم، جمعهم وأحضر الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. وطبعا بهذا المجلس دارت من الأسئلة، بحيث الكثير منها ما كان يراد منها الاستعلام أو الاستفهام أو مثلا الاستيضاح أو معرفة الأحكام، إنما من يراقب أو يطالع بدقة الأسئلة ووضعية المجلس وظروفه يراه في الواقع مجلس مناقشة، مناقشة مع الإمام وحشرة بالزاوية كما يقال. والأسئلة أيضا هم كانت متنوعة، بالسياسة، بالاجتماع، بالفن، بالطب، في العلوم الأخرى الحديثة القديمة، في مختلف الأبعاد. وكان الإمام يجيب باستمرار وبكل سهولة وبلا أي تأمل، وهذه هي كانت ظاهرة خارقة للعادة. يعني إحنا نقرأ بالتاريخ أن المأمون فديوم سأل من عم الإمام الرضا محمد بن الإمام الصادق سلام الله عليه، ما أدري كان داخل على المأمون لشغل أو كذا، من جملة ما سأله سأل: أنت حاضر في المجلس الفلاني في ذلك اليوم؟ قال: نعم. فسأله بدهشة المأمون، قال: من أين جاء ابن أخيك بهذا العلم الغزير؟ هذا منين له العلم هذا؟ فأجابه على أنه كانت بينه وبين الإمام الرضا شوية خصومة، هذا محمد بن الإمام الصادق، لكن التفت للمأمون، قال: سألتني عن شيء نحن منه في دهشة، احنا هم متحيرين. لكن طبعا هذا نحن منه في دهشة ليس له، ما كان له أن يقول ذلك، لأن المسألة واضحة: آتاكم الله ما لم يؤتي أحدا من العالمين. بالنسبة إلى علم الأئمة وموقع الأئمة تتلاشى النظم الطبيعية. يعني علوم الأئمة لم تأتي لا بالاكتساب ولا بالدراسة ولا وإنما ألهمهم الله سبحانه وتعالى ذلك العلم وتوارثوه واحدا بعد واحد من رسول الله صلى الله عليه وآله، كما قال أمير المؤمنين: علمني رسول الله 1000 باب من العلم، إلى آخر هذا الحديث. فأعود إلى أصل الموضوع، أن أيهما خلق قبلا، الليل أم النهار؟ سئل الإمام الرضا بذلك المجلس هذا السؤال، أنه النهار أول أم الليل؟ فأجاب الإمام الرضا بأن النهار خلق قبل الليل. وطبعا أجوبة الأئمة غالبا، يعني لما أقول غالبا يمكن 90 أو 95%، كانت مستوحاة من القرآن، باعتبار هم حملة القرآن، أو هم عقل القرآن، أو هم القرآن الناطق، هكذا نقول. الإمام أجاب أن النهار خلق قبل الليل، فسئل ما الدليل؟ استدل الإمام بهذه الآية: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، يعني النهار سبق الليل، وكل في فلك، هكذا يدور فلك العمر. في الواقع أنه الفلك يدور نهار وليل وفصل بعد فاصل وظلام بعد ضياء وضياء بعد ظلام. الخيام يقول: فكم توالى الليل قبل النهار، وطال بالأنجم هذا المدار، فامشي الهوينا إن هذا الثرى من أعين ساحرة الإحورار. في هذا المجلس أيضا، مجلس الإمام الرضا الذي مع العلماء، قلت سئل الإمام أسئلة متنوعة، من جملة الأسئلة سئل الإمام عن الفصول السنوية. قلت بأن الأسئلة تنوعت أشكال، يعني أرادوا يعرفون مدى استعداد الإمام، هل ينحصر في علم فقط؟ شافوا لا، الإمام سلام الله عليه في كل علم باعه لا حدود له. فمثلا سئل الإمام الرضا عليه السلام عن الفصول السنوية، فعدد الإمام فصول السنة. بعد أن عدد الإمام فصول السنة قال عليه السلام: وسيد الفصول هو فصل الربيع. ما معنى سيد؟ ثم نجي ما معنى الربيع. شوف، سيد الفصول هو فصل الربيع، كل شيء له سيد. الثمار لها سيد، قالوا سيد الثمار الفواكه، يعني الرمان. وذهب آخرون إلى أنه التين. خب، سيد الفصول الربيع، سيدة الليالي ليلة القدر، سيد الأيام يوم الجمعة، سيد الشهور شهر رمضان المبارك، سيد النساء الرجال رسول الله صلى الله عليه وآله، وبعده أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والثناء، سيدة النساء مولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وطبعا أشكلت بعض النساء، ولا نعرف الدافع وراء هذا الإشكال، لما سمعت رسول الله يصف الزهراء بسيدة النساء قالت: أوليست هي مريم؟ قال: تلك، النبي يقول، تلك سيدة النساء في عالمها، ولكن ابنتي فاطمة سيدة النساء من الأولين والآخرين. مثلا سيدة الساعات هي الساعة التي بين طلوع الشمس وطلوع الفجر، يقول الإمام الباقر سلام الله عليه: يهدأ فيها المبتلى، يفيق بها المغمى عليه، يركن بها من يعاني وجعا، يستجاب فيها الدعاء، إلى آخر ما هنالك. زين، في الواقع هذا وصف الإمام الرضا سلام الله عليه لفصل الربيع بأنه سيد الفصول. وإحنا عدنا نشوف الأدباء، مثلا الخيام يقول: إن تجلو لدى الربيع كف السحب خد الأزهار فابتدر بالشرب، اليوم بذي الروضة ترتاح ومن ذراتك تزدهي غدا بالعشب. وهذه فد حالة أو واقع مر، طبعا يشير إلى أن هذا الإنسان قد يدفن في مكان وبعدها يتحول قبره إلى حديقة. لما يقول الخيام: اليوم بذي الروضة ترتاح ومن ذراتك تزدهي غدا بالعشب، يشير إلى أن هذا البدن ربما يدفن في مكان وبعد فترة يتحول بدنه إلى سماد للأشجار وللأزهار. ويقول أبو العلاء المعري: خفف الوط، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. باعتبار الحديث يقول: ما من بقعة إلا وهي قبر أو ستكون قبرا. زين، فإمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه يؤكد على فصل الربيع، يقول: وأما الربيع فإنه سيد الفصول. ما معنى الربيع؟ سيد عرفنا، الربيع بهذا المعنى أن يعني فترة، شنو عندنا الإمام يقول، يقول سلام الله عليه: فأما الربيع فإنه روح الزمان وفيه يطيب الليل والنهار ويهيج الدم، يعني تنشط النفس. لذلك احنا عدنا في الدعاء: اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي، يعني كما أن الجسم ينشط في أيام الربيع، فصل الربيع، كذلك القلب، روح الإنسان تنشط بالقرآن، تنتعش بآيات القرآن. عبد الله بن جعفر سلام الله عليه يقول: خرجنا إلى البيداء ومعي نفر، طلعنا إلى الصحراء وكان الوقت شديد الحر، حر شديد، فصل صيف، أمض بنا العطش والشمس حارة، تحيرنا وين نذهب وين نذهب، وبدأ عندنا يعني حالة الانهيار. يقول عبد الله بن جعفر: رأيت من بعيد خباء، قصدت الخباء، وصلت إلى الخباء. عادة ما الراكب لا ينزل إلا بعد أن يخرج صاحب الخباء ويقول: تفضل، ربما لا يوجد أحد، ربما توجد نساء فقط. يقول عبد الله بن جعفر: وقفت قليلا ومعي هؤلاء، وإذا بعد لحظات خرجت امرأة وهي تقول: تفضلوا على الرحب والسعة. فشكى لها العطش عبد الله بن جعفر، لأن شكوى الجوع عار وشكوى العطش عزة. فذهبت المرأة وجاءت بكأس الماء وطرحت لهم الرداء وأمرتهم، يعني استقبلتهم، فجلسوا. يقول عبد الله بن جعفر: أرى هذه المرأة مضطربة، تدخل قليلا وتخرج، تنظر إلى الصحراء ثم تصفق يدا بيد وتصيح: اللهم اجعل عاقبة أمري خيرا. تحيرنا أنا ومن معي والذين كانوا معي، ليش هاي المرأة؟ ما دهاها؟ مرة مرتين ثلاثة، فسألتها: يا أمة الله، ما دهاك؟ فضربت يدا بيد وهي تقول: يا أخ العرب، ما تعرفهم منو ذولا؟ يا أخ العرب، أنا امرأة أرملة وما عندي في الدنيا سوى ولد واحد، ويخرج ولدي عند الصباح بالشويهات إلى بئر فيها ماء يرويها لهذه الشياه ويسرح بها قليلا ويعود، لكن اليوم خرج عند الصباح ولم يعد إلى الآن، ولا أعلم ما الذي حدث له. يقول عبد الله بن جعفر: تأثرت قليلا، وهي على حالتها تخرج ويزداد اضطرابها. ما مرت لحظات وإذا بسواد من بعيد رجل مقبل، فنظرت المرأة إلى السوادة ضربت رأسها وهي تقول: بني عقيل. فقلت لها: ما دهاك؟ قالت: يا أخ العرب، هذه فرس ولدي، ولكن يستقلها غيره، وهذه حالة مشوشة عند العرب. الفرس لما يسقط صاحبها لا يستقلها غيرها إلا بعد أن يسقط صاحبها، إلا أن حدث له حادث. فاقترب الرجل من الخباء وصاح: يا أم عقيل، يا أم عقيل. فخرجت إليه المرأة وهي تقول: وأين ولدي؟ قال لها: تعزي بعزاء الله، إن ولدك نزل إلى حاشية البئر فسقط على رأسه، والآن يؤتى بجنازته. يقول عبد الله بن جعفر: كادت المرأة أن تجن، وإذا بها تولول يمينا وشمالا، فجلست أمامها كلما أريد أن أهدئ من روعها تصرخ وتنادي: ولدي، وكل ما عندي في الدنيا هو ولدي. يقول عبد الله بن جعفر: بتلك اللحظة أخذت أقرأ هذه الآية بصوت حزين: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فأخذت تقرأ القرآن معي حتى هدأ روعها، ثم سألتني: من أنت؟ وكأني أراك عالما من علماء الإسلام. فقلت لها: أنا عبد الله بن جعفر. فقالت: أبت الفضيلة إلا أن تجتمع عندكم يا آل بيت رسول الله، وهدأت. في الواقع القرآن لما يجي هذا المعنى يرد بالدعاء: اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي، مثل ما الجسم ينشط في فصل الربيع، كذلك الروح القلب ينشط بالقرآن، ينتعش. وهناك أيضا صفة لشهر رمضان، شهر رمضان وحدة من صفاته يسموه بربيع القلوب، يعني شهر دعاء وخشوع وانفتاح. زين، فإذا حديثنا عن الربيع. الإمام الرضا عليه السلام يقول إنه روح الزمان وفيه يطيب الليل والنهار. الربيع ربيعان، ربيع الزمان يعني ربيع، وربيع الشهور. ربيع الشهور وهما الشهران الثالث والرابع من شهور السنة القمرية. أما ربيع الفصول أو ربيع الزمان، هذا هو المقطع الذي من السنة، فصل في السنة تتحول فيه الشمس من برج الحوت إلى برج الحمل، أو نقول هكذا، الفصل الذي في أوله يتساوى الليل والنهار، لاحظ، يعني يتعادل الليل والنهار، هذا أروع فصول السنة، تخضر فيه الأشجار، ترتوي فيه الأرض بالأمطار، تمتلئ فيه الجداول والأنهار بالماء، وتبشر التربة بالمحاصيل، يعني تكون الأرض قد استوعبت حاجتها من الطاقة الشمسية واستعدت لتزويد النباتات والأشجار بالطاقة من جديد. هذا الفاصل، فصل الربيع، هو محبوب، يعني النفس تحبه، بعكس فصل الخريف. فصل الخريف بارد لكن برده مضر، ظاهر لذيذ، ظاهر البرد لكن باطنه مضر. من هنا في تعليمات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بالنسبة إلى البرد، أوله توقاه يعني الخريف، آخره تلقاه يعني فصل الربيع. لاحظ، بينما فصل الخريف باطنه مضر، حتى الأدباء يرددون هذا المعنى أو يضربون المثل به، لي صاحب مثل الخريف أحبه ويضرني، أو أوده ويضرني، هذاك في مقدمة الشتاء. أما أواخر الشتاء وهو المنتهي إلى فصل الربيع، لا، تنتعش فيه الشجرة، تستعد، أو الطبيعة من جديد تشوفها مثلا تسعد، تكون سعيدة الطبيعة. من هنا تقول العرب في أمثالها: من أربع الغيث إذا أنبت الربيع، يعني فصل عطاء بالخير والثمر. ومن هنا يقول الأدباء: يداك يد ربيع الناس فيها، وفي الأخرى الشهور من الحرام. أو يقول المرحوم السيد حيدر الحلي في مطلع قصيدة من أروع قصائده: قد عهدنا الربوع وهي ربيع، أين لا أين أنسها المجموع. يعني يأتي الكلام أنه تضرب الأمثال بهذا الفاصل، وبأن الربيع هو فرصة ذهبية جميلة. من هنا يرد الحديث في الاستفادة من الفرص. شلون؟ كما أن الربيع هو فرصة ذهبية لغرس الشجرة، وإذا فات هذا الفاصل فلا جدوى من الغرس، ولن تعيش الشجرة مثلا التي أو الأشجار التي تزرع في غير فصل، في غير فصلها، باعتبار عيدها، موسمها عيد الشجرة، موسم الربيع. كذلك بالنسبة إلى عمر الإنسان، فهناك فصول في سن الإنسان يمر فيها. يمر الإنسان بفصول عديدة في حياته، لكن ربيع فصول حياة الإنسان، ربيع عمر الإنسان، هو دور الشباب، هذه فترة فورة العواطف، سلطة العضلات، قوة الذاكرة، النشاط عموما. ولهذا يقول الحديث: إن لله ملكا ينادي كل يوم بين السماء والأرض: يا أبناء العشرين جدوا واجتهدوا، ويا أبناء الثلاثين لا تقصروا في طاعة ربكم، ويا أبناء الأربعين أتاكم النذير. هذه أجمل الفرص، أجمل المقاطع في عمر الإنسان، هذه بين العشرين وبين الأربعين. شوف، هذه الفرص الذهبية أو ربيع عمر الإنسان. فإذا انتهت وبلغ الأربعين عليه أن يستعد للنزول. شوف، ويا أبناء الأربعين، شو يقول الملك؟ أتاكم النذير. ما معنى النذير؟ النذير هي الشجرة البيضاء التي تلوح للإنسان بين شعر رأسه أو شعر وجهه، هذه يسموها نذير، إنذار. بعض الأشخاص مطلوب للبنك، فإذا ما أدد القسط يأتيه إنذار، يسموه إخطار، إنذار، نذير. كذلك هذا الملك يقول: يا أبناء الأربعين أتاكم النذير. ما معنى النذير؟ هو إعلام الإنسان بأن أجمل الفرص من حياته ختمت، انتهت، وعليه أن يستعد للنزول. الأديب يقول في هذا النذير: هلال الشيب نادى في المفارق، يحي على الذهاب وأنت غارق. أحد العلماء الخطاب دخل، المرحوم السيد عباس شبر رضوان الله تعالى عليه من علماء النجف، دخل على الحلاق كالعادة، معتاد عند حلاق دائما، معميلة احنا نسميه، فشاهد الحلاق شعرة بيضاء في وجهه، فضحك الحلاق وهو يقول: مولانا أرى شعرة بيضاء برأسك. فرد عليه المرحوم السيد عباس شبر، وكان أديبا ماهرا مرحا، رد عليه قال للحلاق: في رأسك للشيب شرارة، قلت دعها تتلألأ فهي مقياس الحرارة. هذه أعذار، هذه يلتمس الإنسان إلى يسلي بها نفسه. مجنون بني عامر يقول: عيرتني بالشيب وهو وقار، ليتها عيرت بما هو عار، إن تكن غابت المحاسن مني فالليالي تزينها الأقمار. هذا حكي، هذا كلام. يا أخي، دعنا من هذه الأعذار التي نسلي بها قلوبنا: ذهب الشيب بالشباب. العظة والعبرة والإنذار بفوات الفرص، وهذا إيذان ببداية التراجع، النزول. ذهب الشيب بالشباب وولى، والقوى أوهنت بضعف أطلى. القمة هي الأربعين، ولذلك يبدأ النزول. هذا الملك يصيح: يا أبناء الخمسين، يا أبناء الستين، يا أبناء السبعين آخر شيء، ويا أبناء الثمانين ماذا أعددتم أو زرع آن حصاده. زين، الأربع الثمانين زرع آن حصاده. إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. نصف الثمانين للأربعين، إذن الصعود إلى القمة خلص بالأربعين، بدأ من الأربعين التنازل. الأربعين هو الاكتمال، وما يستقر الإنسان على موقع دوام الحال من المحال، إذا تم شيء بدا نقصه ترقب زوالا إذا قيل تم. يقول الرسول صلى الله عليه وآله: والذي نفسي بيده لا يمر أحدكم يوم القيامة على الصراط حتى يسأل عن أربعة: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما ضيعه، وعن ماله فيما أنفقه، وعن وقته فيما صرفه. إذن القيمة والأهمية تبرز في فترة الشباب وهو ربيع العمر، هذه الفترة الحرجة. لما أقول حرجة ليش؟ لأن الإنسان واقعا فيها يصبح بحرج شديد، يصبح كما يقولون بين السندان والمطرقة، فمن جهة تصرخ به الغرائز والمشتهيات حتى يمكن أن تصرعه، يعني توقع. هذه فورة الغرائز. السيد بحر العلوم رضوان الله عليه يقول: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ يعني فرص هذه خداعة للإنسان. هذه فترة ربيع العمر الإنسان يكون بيها بين ضغط الغرائز وصرخة العقل أو تأثير الفطرة، وهنا بؤرة الامتحان الصعب، والصعوبة القصوى تكمن في شنو؟ التنكر للذات، التنكر للنزوات، سحق المشتهيات. ولذلك احنا نشاهد الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه في دعائه بأبيه وأمي يقول، واضع يده على لحيته الكريمة ويخاطب نفسه، لأن النفس على أي حال قوية في إلحاح المشتهيات. الغرائز حينما تصرخ تبهذل للإنسان إذا ما عنده مثلا مناعة قوية وما عنده استعداد، يروح يضيع هذا الربيع، يتلف عليه ويخسر ربيع العمر. فالإمام نشاهده كيف يكبح جماح هذه النفس، يقول: يا نفس، يخاطب نفسه، وطبعا يعلمنا الإمام معصوم لا يعاني من هذا الشيء الذي قلناه، لكن يعلمنا: يا نفس، حتام إلى الدنيا سكونك، وإلى عمارتها ركونك، أما اعتبرت بمن مضى من أسلافك، ومن وارته الأرض من آلافك أو من ألافك، ونقل إلى الثرى من أقرانك، ومن فجعت به من إخوانك، فإلى ما على الدنيا إقبالك، وبشهواتها اشتغالك، أبعد اقتراب الأربعين تربص وشيب قذال، ما هنالك ذاعر. يشير الإمام سلام الله عليه إلى أن الأربعين اقتربت، والفرص أو ربيع العمر قد آذن على الزوال. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يهيب بضمير الإنسان لا تؤخر عملك لغد، لا تتسامح، لا تتماهل، لا تتسامح في التعامل مع الفرص. هذه فرص استفيد منها، بكر على صيدك فالوقت فرص، ولا تكن في أخريات من قنص. يقول الإمام سلام الله عليه: لا تؤخر عملك لغد فإن لغد شغله، إنما فإن لغد شغله، إنما دنياك يوم واحد، فإذا يومك ولى لم يعد، كن لما قدمته مغتنما، لا تؤخر عمل اليوم لغد. رحم الله المرحوم البهائي رضوان الله عليه، يقول: يا منقذ العمر، يا منفذ العمر في عصيان خالقه، أفق فإنك من خمر الهوى ثمل. ها، يا منفذ العمر، نفذ عمرك صرف بالعصيان. يا منفذ العمر في عصيان خالقه، أفق فإنك من خمر الهوى ثمل. ثم يقول: أنفاس نفسك أثمان الحياة. كل يوم، كل مطلع شمس، هذه فرصة ذهبية. أنفاس نفسك أثمان الحياة، فهل تشري به لهبا بالحشر يشتعل؟ ما عذر من بلغ العشرين أن هجعت عيناه أو عاقه عن طاعة كسل. وهنا أروي حديثا للإمام زين العابدين سلام الله عليه، يقول الإمام بأبيه وأمي: إن لكل إنسان في كل يوم ثلاث مصائب لا يشعر بها. عجيب، مصائب ما يشعر بها. شنو هذه المصائب؟ يقول الإمام سلام الله عليه: أولها إذا نقص من ماله درهم يحزن، وفي كل يوم ينقص من عمره قسط فلا يحزن. هذا التقويم خليه أحيانا في غرفنا، في كل يوم نشلع ورقة. ما معنى نشلع ورقة؟ يعني مقطع من العمر راح، يوم كامل راحت. شحكيت بيها، شعملت بيها، شأخذت، شأعطيت، شضحكت، شبكيت، المن أرضيت، مخلوق، خالق، هذا راح. على أي حال، الإمام زين العابدين يقول: في كل يوم للإنسان ثلاث مصائب لا يشعر بها، فإذا نقص من ماله درهم يحزن، راح قسط من المال، ولكنه يفقد كل يوم قسطا من عمره فلا يحزن. ثانيا، المصيبة الثانية شنو؟ في كل يوم يقترب من الموت والموت يدنو إليه وهو لا يشعر بذلك. أحيانا إحنا واحد يسأل الثاني: كم سنة عمرك؟ هذا مو صحيح. لا، العرب لما واحد يسألوه يردون يعرفون سنه، يسألوه: كم مضى من عمرك؟ هذا السؤال الصحيح، كم مضى من عمرك؟ فيقول: مضى مثلا 30 عاما، مضى 40 عاما. المصيبة الثانية، يقول الإمام، في كل يوم يقترب من الموت والموت يدنو إليه وهو لا يشعر. الآمال مخليته في سكرة، في لهو. المصيبة الثالثة، يقول الإمام زين العابدين، يقترب من الموت، في كل يوم الإنسان يقترب من الموت والموت يقترب منه وهو لا يعلم بأن مصيره الجنة أم إلى النار. تأمل. إذن هذه كلها الإشارات، الشواهد، الأحاديث، كلها دعوة للإنسان وضمير وحديث يستصرخ ضمير الإنسان إلى أن يستفيد من الفرص وأن لا تضيع عليه هذه الفرص الثمينة. ونحن في كل يوم نقترب إلى آجالنا ولا نعلم بأن مصيرنا من أهل النار من أهل الجنة. لكن طبعا بخصوص من حباهم الله سبحانه وتعالى بولاية أهل البيت، لا شك أن هؤلاء سعداء في الدنيا وفي الآخرة. يعني هذا ضمان، هذا شبه ضمان، شبه ضمان. مواهب الله عندي جاوزت أملي، وليس يبلغها قولي ولا عملي، لكن أقربها، لكن أفضلها عندي وأعظمها. ولايتي لأمير المؤمنين علي، أي فوز أعظم من هذا الفوز وهو ولاء أمير المؤمنين؟ أتذكر بالخمسينات جاءوا بأول باب ذهبية لحرم الإمام أمير المؤمنين، رحم الله تلك الأيام، أي والله. ونظمت قصائد، الشعراء اتباروا بقصائد، أول باب ذهبية، باب الأيوان الذهبي، هالباب الموجودة. لكن فازت من بين المقاطع والقصائد هذه المقطوعة للسيد موسى بحر العلوم رضوان الله عليه، تخطر هالأبيات والتي كتبت آنذاك على الباب: أوتيت سؤلك فاستأنف من العمل، يا من أتى زائرا قبر الإمام علي. هذا الوصي ولا يخفى له أثر، وكيف يخفى وسر الله فيه جلي. كذاك إذ قبره لا ينمحي أبدا، كأنه سرمدي في البقاء أزلي. تقدست بقعة ضمت قرارتها، خير الوصيين تالي سيد الرسل. تهفو القلوب إليها، غير أن لها من الزحام يد الوفاد لم تصلي. لله كعبة قدس في الغري سعت، لها الملوك على الهامات والمقل. قامت على بابه تدعو مؤرخة، طبعا يخلي التاريخ، أنا أقول قامت على بابه تدعو، ولهجتها لذنى بباب أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه. في الواقع لمن يوالي أهل البيت ويوالي أمير المؤمنين والأئمة آل الرسول، وينعكس ولاؤهم على سلوكه، على أفعاله، على كل مفردة من مفردات حياته وحركاته وسكناته، هذا في طليعة السعداء يوم القيامة وفي الدنيا. اللهم اجعلنا ممن ملأت قلوبهم بحب الرسول وأهل بيته. اللهم إنا نتقرب إليك بحبهم والبراءة من أعدائهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للاستفادة من ربيع الزمان وربيع الشهور وربيع العمر، نستفيد من ربيع الفصول، أبداننا تتغذى بجمال الطبيعة، ونستفيد من ربيع الفصول، نزرع الأشجار لتخضر الأرض وتينع، ونستفيد من ربيع العمر، نستغل هذه الفرص الذهبية لنكسب فيها رضا الله سبحانه وتعالى وتعمر قلوبنا بولاء أهل البيت. نسأل الله سبحانه وتعالى لأمواتنا المغفرة والرضوان ولنا التوفيق والنجاح في الأمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعين الأفاضل، كنتم مع المحاضرة الإسلامية لسماحة السيد حسن الكشميري.
أمري إليك، أمري إليك عشيتي وغداتي، وعليك يا أمل القلوب نجاتي، يا
الثانية بعد الظهر. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخبارية، أبدأه بالعناوين. عراقجي يحذر من الفتن الأمريكية الهادفة لتخريب العلاقة الودية بين دول المنطقة بما يخدم الأجندات الصهيونية. 23 شهيداً منذ فجر اليوم في استهداف الاحتلال منازل وخياماً تؤوي نازحين بغزة. القوة اليمنية تستهدف مطار بن غوريون وتشتبك مع حاملة طائرة أمريكية في البحر الأحمر. أهلا بكم إلى التفاصيل. حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي دول الجوار من الفتن الأمريكية الهادفة لتخريب العلاقة الودية بين دول المنطقة بما يخدم الأجندة